السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه قراءة من مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اختصرها الإمام المجدد محمد بن الوهاب التميمي من سيرة السيرة لابن هشام رحمه الله، يشرحها الشيخ ويختصرها على طريقة أهل التوحيد والأثر، فرحمة الله عليه. وخطر ببالي بادئ ذي بدء أن أنبه على مسألة مهمة، وهي التشبه الممنوع والتشبه المطلوب. الممنوع هو التشبه بالكفار بلباسهم وكلامهم وهيئتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن المتشبه بالكفار ذليل، ذليل من جهتين اثنتين: الأولى أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمري، مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه المذموم. أما المحمود بل المطلوب والمأمور به شرعا التشبه بالرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم، تشبه فيهم في هيئتهم، في صورتك، فتعفي اللحية، للنبي كان ذو لحية، فلا تلبس البنطال الضيق اللي يحجم عورتك، لا تلبس الألوان أو اللباس اللي يلبس الكفار، كما قال النبي لمن لعبد الله بن عمرو: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. تشبه بالنبي في طول سكوتي في المجلس إلا في خير، تشبه بالنبي في مروءته، في أدبه وحسن سمته، اللهم صل عليه، تأدب بآداب النبوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان خلقه القرآن. فهذا التشبه هو الذي ينفعك في الآخرة. ومن أسهل الطرق للتشبه به قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم وصفته، وقد كان خلقه القرآن، كان يجازي على الجميل بالجميل، ويعفو ويصفح ولا يماري ولا يأكل أموال الناس بالباطل، كان إذا تحدث صدق، ولو داعب ومزح فإنه يصدق في كلامه كله وفي وعوده، وفي نيته لربه، يصدق ربه بالنية الصادقة الخالصة في أعماله الصالحة، اللهم صل عليه. نعم، وكان يسود مجلسه الوقار والسكينة كما قال البراء: جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: تداووا، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. قال: تداووا. هكذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإليك سيرته العطرة، اقرأها وتدبرها واقتدي به فيها، وكلما جلست أو أردت أن تنطق تكلم لو النبي مكان، لو أنا هنا مكان النبي، هل أنطق بهذا؟ هل أنطق بالثرثرة وما يعنيني من الكلام؟ هل النبي سينطق مثلي لو كان وده يتحدث الآن في المجلس؟ اللهم صل عليه. تشبه بالنبي، تشبه به في سلوكه، في مقاله، في أصحابه الذين أخذوا عنه العلم، واعلم أن خيرهم هدي أو أهداهم، أو من أهداهم في ذلك عبد الله بن مسعود، وقال: اقتدوا بالذين بكر الذين بعدي وبكر عمر. ونشوف اليوم أرى الناس حريصين على التشبه بما يجعل لهم تميزا، تشبه بالفنانين واللاعبين والكرويين والممثلين، ويتركون التشبه بسيد الأولين والآخرين سبحان الله، وهو الذي ينفعهم في قبورهم وفي آخرتهم. ومعشر النساء أيضا يتشبهن بالصحابيات أمهات المؤمنين. قالت عائشة: أليس لكم فينا أسوة حسنة؟ هل كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي أمام النساء تلبس العرياني؟ يا أختي، إذا لا تلبس العرياني، إن عائشة ما لبسته. هل كانت تلبس اللباس الضيق أمام حتى أبيها عائشة، أمام أبو بكر الصديق؟ ما كانت تفعل. إذن يا أختي، لا تلبس أمام محارمك العرياني والضيق. نعم، هل كانت تضع الطيب وتخرج للرجال نساء المؤمنين أمهات المؤمنين؟ لا يفعل. فتشبهنا يا نساء الإسلام بأمهات المؤمنين كعائشة، أفضلهم عائشة، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اقرأنا سيرة عائشة وعلمها وفقها، وكيف أن الرجال من كبار الصحابة يقفون عند بابه يسألونها عن العلم والفقه في الدين رضي الله عنها. لا تضعن أوقاتكن في النقالات والجوالات فيما لا ينفعكن، فتقسو قلوبكن فتكن فتنة لأنفسكن وللرجال. فإذا قسى قلب المرأة فإن الشيطان يتلاعب بها، فتتساهل في الحجاب، تخرج يدها تارة وتخرج عينها، ثم شوي تخرج يدها، ثم شوي تفتح عبايتها، لأن قلبها قسى بترك الذكر لله والتخويف نفسها من القبر وعذابه والموت وسكرته. نعم، فهذه وصية أن نقرأ السيرة نتشبه بأخلاق الرسول نساء ورجالا، ثم النساء أيضا بأمهات المؤمنين، كيف كان يشغلن أوقاتهن في العبادة، في سؤال الرسول عن ما يشكل عنهم في عليهن في دينهن. يعني أحيانا يشهدنا المشاهد، إذا أحيانا يخرجنا الصلاة للمرأة، صلاة في المسجد جائزة، نعم، وصلاة في البيت أفضل، فهن يلازمن البيت في الصلاة، ولكن أحيانا ليتعلمنا من النبي يأتينا بعض الصلوات، يريدون يسمعنا من النبي علم رضي الله عنه. نعم، طيب، فنواصل قراءة السيرة. لنواصل القراءة من السيرة، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يهدينا بعدها للاقتداء بهدي النبي واقتفاء أثره تقربا إلى الله وتعبدا له، لا رياء ولا سمعة. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر. وعن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. فقال: أعد. فأعاد. فقال: والله إن له لحلاوة،
الله أكبر،
وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر.
أكمل.
وفي رواية: وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولما؟ قال: أتيت محمداً لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، إلى آخره. وفي رواية: أن الوليد بن المغيرة قال: وقد حضر الموسم، ستقدم عليكم وفود العرب من كل جانب، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فأجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا: فأنت فقل. فقال: بل قولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: ما هو بزمزرة الكهان ولا سجعهم؟ قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه؟ قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قالوا: نقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟
الله أكبر.
لقد رأينا السحرة وسحرهم. فما هو بعقدهم ولا نفثهم؟ قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر، يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون للناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: سأصليه سقر. ونزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله وفيما جاء به من عند الله، الذين جعلوا القرآن عضين، أي أصنافا. وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، فمنها ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه.
نعم. قول الوليد ابن المغيرة في القرآن سحر. ذلكم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا قط إلا أرسل معه من الآيات ما مثلها يؤمن عليه الناس، ما مثلها يؤمن عليه الناس. ففي عهد عيسى اشتهر ذلك العهد بالطب العظيم، فأتاهم عيسى بمعجزة وآية لا يقدرون على استنساخها والاتيان بمثلها، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل داء له دواء إلا الموت. الأطباء يعيهم الموت، إذا جاءوا لشخص خرجت روحه تراهم ينهالون على صدره، يحركون صدره، يضغطون عليه، وشحنات كهربائية، يعالجون أمر الموت، لا يستطيعون، تخرج الروح من بينهم فيبقى كأن لم يغنى في الأرض أو يعيش في الأرض تلك السنين، صار من الميتين. فعيسى أعطي القدرة على إحياء الموتى. يعني انظر، يأتي الرجل حسن عظيم لموت أمه أو لموت أبيه فيراه ميتا فيبكي عليه، فلربما في ذاك الزمان واحد من هؤلاء يأتي عيسى يقول: أحي يا رسول الله، يا نبي الله، أحيه، نسي الوصية، أو غير ذلك. فيتكلم عيسى بكلمات أو دعاء أو غير ذلك: قم بإذن الله، ترجع لروحه يقوم ميت كأنه كان نايم، وتحيي الموتى بإذن الله. هذا الداء، داء الموت، هل له علاج؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كل داء له دواء إلا الموت، إلا السام وهو الموت؟ عيسى كان يعالج هذا الموت، أمر خارق العادة ولا لا؟ آية ولا لا؟ آية عظيمة، أن يحيي الميت، سبحان الله، بإذن الله، ليس بقدرته. أخذ النصارى يحيي الموتى ونسوا وتركوا بإذن الله، فأشركوا وقالوا عيسى إيش؟ عيسى إله، هو الله، لا إله إلا الله، سبحانه عما يقولون. مع أن الله قال له: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فسب عيسى: سبحانك، إن كنت قلته فقد علمته. ثم ذكر له أنه عيسى قال لهم: اعبدوا الله، أفردوه بالعباد. فكذبوا عليه النصارى وحرفوا وقالوا أنه ثالث ثلاثة، نعم، ولن يجدوا حرف في الإنجيل الصحيح أن عيسى أمرهم بعبادته، ولا حرف، سبحان الله. أظن حتى المحرف في هذا العصر، كما أظن أخبرني بعض إخواننا من الباحثين أو المطلعين، قال حتى هذا ما استطاع يحرفه، أن عيسى قال: اعبدوني من دون الله، ما قال هذا. إذن كل نبي أتي في عصره بمعجزة لا يقدر عليها قومه، فعيسى أتي الطب المعجز، وهو أن يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه من هو؟ الذي ولد أعمى، والأبرص الذي تغير لون جلده، ربما مسح عليه من غير الدواء يستمر حوالي سنتين، طب معجز هذا، كذا يمسح لونه تغير بإذن الله. الرجل يكون أعمى، العمى على قسمين في الطب: عمى يمكن علاجه حتى يرى الإنسان، وعمى لا يمكن علاجه، هم يعرفون الطب هذا. العمى الذي لا يمكن علاجه هو الذي ولد الرجل فيه أعمى مثلا، هذا خلاص وتعطل عنده أجهزة البصر، لا يمكن إلا أن يخلق له بصر جديد. عيسى هذا النوع يستطيع يجعله يبصر، يعالجه، أبصر بإذن الله، أو كما يقول من كلمات الله أعلم ما هي، أو يمسح على عينه يبصر بإذن الله، لكن انتبه لا نقول كما تقول النصارى. وانتشر في عهد موسى السحر، فأتى موسى بشيء لا يقدره عليه السحرة، العصا. قال وما تلك بعصاك بيمينك؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. قال ألقها موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. المهم ذهب بهذه الآية إلى فرعون، فما أن رمى بها في قصره لما أنكر نبوته ورسالته إلا تحولت ثعبان، فخاف فرعون فجعل يتقهقر، فحينئذ فعل مثل ما فعل كفار قريش مع النبي. هي آية أمامه معجزة، ماذا قال؟ ها؟ قال ساحر على موسى، كيف حولت عصا لثعبان عياذا بالله. وجمع كيده وسحرته ووعده موسى يوم الزينة وليحشر الناس ضحى، وقالوا إما أن تلقي أو نكون نحن أول من ألقى. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هي يعني سبحان الله يخيل لهم من سحرهم أنها تسعى. فهنا ألقى موسى عصا فجعل تلقف ما يأفكون، هنا وقع الحق. ليش؟ لأن هذه الحية لوحدها بعد ما ألقوا أسحارهم في لحظات أكلت كل حبالهم وعصيهم، وبقيت هي في الحلبة أو مجمع المباراة، مكان المباراة وحدها. وش هذا؟ واضح أنه من انتصر، واضح يعني جمعوا يمكن 60,000 ساحر أو سحرة كثير، لأن السحر منتشر ذاك الوقت، فأتى جمهور من السحرة في مصر وأقوى السحرة، كل ساحر عليم أقوى السحرة. نعم يعني كل قرية يرشحون هذا فرعون بواحد، ترى لا لا جيبوه هذا أقوى واحد جيبوه، طلع من كل قرية أقوى السحرة وأنزلوا أقوى سحرهم، ولذلك سماه الله سحرا وجاءوا بسحر سماه سبحانه عظيم وسهل. أقوى شيء، فجاءت حية واحدة عصا رماها في السرعة تهتز كأنها جان قلادة، نوع من السريع من الحياة، سريع يعني الفتك وسريع الحركة. ففي لحظة ألقاها موسى، التقت 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 هنا 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 هنا، قعدت لوحدها هنا، الجمهور كلهم صدموا، سحرة نفس آل فرعون، آل فرعون صدموا، فعرفوا أن هذا ليس عمل ساحر. هم يعرفون الساحر ماذا يفعل، إيش يفعل؟ يسحر أعين الناس. وهنا وفي مثل هذا قال الله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر إيش عظيم. لذلك المصور من بعيد إذا صور الشخص هو يفعل السحر يشوف الساحر يمشي بجنب البعير، إلا حاضرين السحر وسحر الساحر أعينهم مش يشوفون، خرج من فم دخل من أنفه وخرج من دبره الساحر، وكيف هذا خرج من دبره؟ لا هو مر بجانبه، لكن سحر أعين الناس، فبدأ لهم إيش أنه يخرج يدخل من فيه ويخرج من دبر البعير، لبعيد ما سحرت عينه يشوف لعبتهم على الناس سحرة. أما نبينا محمد فكانت معجزته القرآن، فاشتهر في عصره الشعر، فكانوا يأتون بأشعار يعني تهز الكيان سبحان الله، كلمات عظيمة ليست هينة، وعندهم ما تعرفون ما يسمونه بالمعلقات السبع، برعوا في الشعر
فجاءهم النبي بالقرآن بأحرف هي نفس أحرف الشعر يقولون، لكن تركيبه ونظمها وسياقها وسباقها معجز، ما يستطيع أن يأتون مثله. ولم يتحداهم الرب في القرآن بآية، انتبه، ولو بآيتين. ممكن العربي كما قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي يأتي بكلام يوازي آية، قد آيتين، لكن ثلاث لا يمكن. فالله قال فأتوا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أقصر سورة كم؟ ثلاث آيات. ثلاث آيات، لا يستطيع أحد أن ينظر ثلاث آيات. إذا جاء واحد يتحدى رب الأرض والسماوات فينظر ثلاث آيات، يختم الله على فيه فيجعله سبحانه أضحوكا للناس، يتكلم بإيش؟ بمضحكات، ما يستطيع. يعني حتى بيلعب على الناس بيجيب شعر قوي، ما يستطيع. أول ما يتحدى يقول بجيب ثلاث آيات، يختم عليه على قلبه فينظم كلاما مضحكا. لي والله يا مثل المسيدي الكذاب، تذكرون أنا ما تحدى وقال نأتي بمثل هذا القرآن، صار يقول أشياء مضحكة مع أنه عربي يستطيع أن يأتي بشعار العرب ويخدع الناس بالشيء يسير. يا ضفدع نقي نقي، يا وبر يا وبر، إنما أنت ذنان وصدر، إلى آخر ما تعرفون. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض إيش؟ ظهيرا. لا إله إلا الله. ولذلك كان من نعمة الله على أمة محمد أن كل واحد من أمة محمد معجزته في يده، بينما أنبياء من قبل تموت معجزاتهم معهم. موسى أين عصاه؟ وين ذهبت موته؟ طب عيسى بإحياء الموتى أين هو؟ ورثه من؟ ذهب ذهب. حتى آخر الزمان، آخر الزمان ليش ما ذكر أنه يحيي الموتى بإذن الله؟ يحيي الموتى في عصره. آخر الزمان أيضا يحيي الموتى بإذن الله؟ ما جاء، ما أذكر أنه جاء، لأن هذه المعجزة لإتمام رسالة في عصره. أما هو جاي بصدد إيش؟ يحكم بشريعة النبي، فإيش اللي يحتاج له المعجزة؟ المعجزة قد تمت بالقرآن، فهذه معجزة يحتاج إليها الآن. الشريعة حق ودليل الشريعة القرآن، فليش عيسى يأتي حينئذ المعجزة؟ فذلك في عصره، أن يحيي الموتى في عصره. ما ذكر أنه في هذا العصر، أن عصر نزول عيسى آخر الزمان عند المنارة البيضاء بدمشق، أنه حينئذ إيش؟ يحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم من الأطعمة ونحو ذلك، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. نعم. وحينئذ لما أفلس المشركون أمام هذا التنزيل العظيم القرآن، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا بعث معهم الآيات ما يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعثني الله به يعني هذا القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمعجزة القرآن خالدة، وميزة كما ذكرنا أن كل رجل، ميزة القرآن في أمة محمد، المعجزة في أمة محمد، أن كل رجل معجزة دينه في يده، يقول للنصراني، للملحد، للمجوسي، لليهودي ائتني بثلاث آيات، أنا مسلم ائتني بثلاث آيات، يسقط كل محاج في إبطال الإسلام بهذا الكلام اللي تكلمه عوام أهل الإسلام، أن يقول للأفاك المجرم الكافر الملحد الطاعن في الإسلام، طيب أنت تطعن في الإسلام تقول الدين ليس بحق، ائتني ثلاث آيات، إذا أردت الناس يضحكوا عليه فتحداه، فأول ما يتحدى ثلاث آيات سيتكلم بالمضحك، ولن يأتي بمثل هذا القرآن ولو بأقصر سورة منه. أرأيت كيف معجزة النبي خالدة، ومعجزاتهم كانت إيش؟ مندثرة بموتهم رضي عليهم السلام. ففضلت هذه الأمة بمعجزتها الخالدة القرآن، والأمة السابقة كان كل نبي له معجزة تموت بموت تذهب بموته، إلا نحن الحمد لله على نعمة أننا من أمة محمد أمة الإسلام، الأمة المرحومة التي قال فيها النبي كما في صحيح مسلم: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فلما سمعوا بهذا القرآن أفحمهم الحقيقة، خافوا على أتباعهم أن يسلموا، فإيش صاروا يسوون؟ اتخذوا طرق لإبطاله في زعمهم. الطريقة الأولى كانوا يتنادون فيما بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إلى الآن يفعل أصحاب الباطل إذا رأوا أستاذ قوي في علمه يتنادوا فيما بينهم مع أتباعهم: لا تحضروا درسه، لا تسمعوا منه، يخافون أن يعلمهم الحق فينكشف زيفهم فيحذرون منه، مع كونه لا يقترف بدعة، لو كان صاحب بدعة نعم يجب التحذير منه، لأنه يملأ درسه بالحجج والبينات، وهم لا يريدون ما يبطل رياستهم أو يبطل باطلهم، فينهون أتباعهم بشدة عن الاستفادة من هذا العلم، من العلم النافع. فكانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذه طريقة. من الطرق البائسة التي كانوا يستعملونها الطعن في القرآن أنه إيش؟ أنه سحر. نعم سحر، لكن يعني القرآن، عفوا، القرآن معجز، ولكنه لا يعقلون. فقال لما سمعوا القرآن قالوا عن النبي: ساحر كذاب، اتهموه بالسحر كما اتهم فرعون موسى بالسحر. وما هو؟ قالوا بعد ذلك: شاعر، لأنه القرآن أقرب للشعر في زعمهم. قالوا: إذن هو شاعر. قالوا: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر، رجزه، ما هو بشاعر. كاهن، لا. وجعلوا يعددون حتى ذكروا أنه مجنون واتهموه بالكذب عياذا بالله، وهو الصادق الأمين. فحينئذ الرب سبحانه وتعالى رد عليه بنفسه، قال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. رد عليهم الرب، وكذلك رد عليهم في تلك الأقوال التي تنادوا بها في زعمهم لإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم في قولهم ساحر، في قولهم كاهن، في قولهم شاعر، كل ذلك رد عليهم رب العزة والجلال، فما ترك لهم لا إله إلا هو شبهة يتمسكون بها إلا وردها عليهم. نعم اقرأ.
انشقاق القمر. فمن ذلك أنهم سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وأنزل قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، الآيات إلى قوله: وكل أمر مستقر. فقالوا: سحركم انظروا، فقالوا: سحركم انظروا إلى السفار، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. فقدموا من كل وجه فقالوا: رأينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما طلب من الآيات التي يقترحون رغبة منه في إيمانهم، فيجاب بأنها لا تستلزم الهدى بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها.
نعم. ومن المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه لإقامة دين الله وبيان أنه حق، معجزة عظيمة جليلة وهي انشقاق القمر. وقد ذكرها الرب في كتابه فقال: لا إله إلا هو، اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يقول نعم، يعرض ويقول سحر مستمر. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في القتين بين جبلين، وقال بين جبل، قال النبي: اشهدوا. فبدل أن يؤمنوا قالوا: سحر، هذا سحر، سحر أعيننا يعني عياذا بالله. نعم، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. للدرجة هذه أنهم يروا الشيء الحق فيصيبوا اللدد في الخصومة، الشدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. فما بعد هذه آية ومع ذلك لم يؤمنوا، ورد عليهم القرآن كما تعلمون في سورة القمر. وكان هناك أمر كان ينبغي أن يسلموا فيه لأول وهلة، وهو النبي كان يدعونه بالصادق الأمين، فلما على الصفا وقال: وصباحا، وقال كما في صحيح مسلم: أريتكم لو أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنت مصدقي. قالوا: ما جربنا عليك كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان بما أنه صادق أمين لن يكذب، لن يترك الكذب عليهم وهم بشر، ويكذب على الله وهو الأعظم الأعلى. فكان ينبغي أن يصدقوه لما قال: أنا نبي ويوحى إليه. لكنهم كذبوه، وقال قائلهم وأقروه، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الرب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصرى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نعم،
سؤالهم الآيات. والله سبحانه قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كفرعون، قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، إلى قوله: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الآية. بيَّن سبحانه وتعالى أنه إنما منعه أن يرسل بها إلا أن كذب بها الأولون، فإذا كذب هؤلاء كذلك استحقوا عذاب الاستئصال.
إذن ما أعطاهم، لأنه بعدها سيستأصلوا، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لو لم يجيبهم. وفيما تقدم من نفي الله سبحانه وتعالى ودفاعه عن رسوله قال: إنه لقول رسول فلا أقسم، يعني أقسم، أقسم فلا أقسم، في القرآن معناها أقسم، بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنها لتذكرة للمتقين، وإننا نعلم أن منكم كذبين، وإننا حسرة على الكافرين، وإنه الحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. يعني انظر النبي تهدد كيف أنه لو تقول على الله شيء ما قاله لأخذ منه سبحانه وتعالى باليمين، وهذا تهديد ووعيد، سبحان الله العظيم، لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة والقدرة، لأخذناه بالقوة. وكذلك قال الله تعالى: ثم قطعنا عنه الوتين، يعني عرق، وهذا يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه، عرق يقطع الله عنه عن نبينا محمد لو أنه تقول بكلمة. هذا التهديد لنبينا، فكيف بعده يتصور أنه أتى بكلام من عنده أو بشعر؟ والله قال ذلك في القرآن المعجز الذي لا يأتي أحد مثله ولو اجتمعت الإنس والجن، فلا بد أن يكون كلام النبي إذن حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. ثم السؤال بالآيات، وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فهذا معناه أو أنه إذا أعطاه الآيات الذي يريدونها ولم يؤمنوا سيستأصلهم، وما أراد الله الاستئصال لهم، وتعرفون مكة فتحت وكان من الكفار من أسلم، مثل من أبو سفيان الذي كان ضد النبي، أبو جهل عفوا عمر بن الخطاب الذي كان أشد الناس عداوة للنبي والصحابة والإسلام، فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبو سفيان وغيره من كان على الكفر من كفار قريش، إلا أنه بقي منهم معاندون مثل أبو لهب وأبو جهل وأتباعهم وأشكالهم. نعم.
وروى أهل التفسير وأهل الحديث عن ابن عباس قال سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا، فقيل له إن شئت نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا،
الله أكبر،
فإن كفروا هلكوا كما هلك من قبلهم، فقال بل استأني بهم، فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال رحمة لكم أيها الأمة، إنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها أصابكم ما أصاب من قبلكم،
الله أكبر،
وكانت الآيات تأتيهم آية بعد آية فلا يؤمنون بها. قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم فيعرضون عنها، وأنهم سيرون صدق ما جاءت به الرسل، كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب التي هي تكذيب الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا الآية. وأخبر بشدة كفرهم بأنهم لو أنزل عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به، وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجل، إذ كانوا لا يستطيعون أن يروا الملائكة في صورهم التي خلقوا عليها، وحينئذ يقع اللبس عليهم لظنهم الرسول بشراً لا ملكاً. وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً الآيات. وهذه الآيات لو أجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا لأتاهم عذاب الاستئصال، وهي لا توجب الإيمان بل إقامة للحجة، والحجة قائمة بغيرها، وهي أيضا مما لا يصلح، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجيرها بمكة فيصير واديا ذا زرع، والله سبحانه وتعالى قضى بسابق حكمته أن جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم للدنيا. وإذا كان له جنة من نخيل وعنب كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته. وكذلك إذا كان له قصر من زخرف وهو الذهب، أما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار وأحب أن يكون عبد النبي، ما كان يحب أن يكون ملك النبي. ولذلك قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قارن سبحان الله بين ما حصل لسليمان لما عرضنا عليه الخيل الجياد صافنات الجياد وقد مالت الشمس وغربت ولم يذكر الله وقتها، وما كان عليه النبي من أن يأتي من غزوة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الجد والاجتهاد في الجهاد وحفر الخندق، وأشغلهم عن ذلك ليس ولم يشغله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نظر في جياد ماله، بل للجهاد وحفر الخندق للسلامة، فإن النبي بينهم. فحينئذ لما عرضنا على سليمان طفق يضرب مسحا بالسوق والأعناق وتصدق بهذا الذي ألهته في ذلك الوقت. فنبينا كان يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. ودخل عليه عمر وقد أثر عليه الحصير على جنبه وقال: يا رسول الله، فارس الروم يتنعمون فيما يتنعمون فيه من الأسرة يعني، وأنت في هذه الحال؟ قال: لو قال غيرك يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ويتكون لنا الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى. وكان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من دخلها معتدل القامة ورفع يده إلى السقف بلغ إلى سقفها، ومن نام بعرضها يكاد يستغرقها إذا كان معتدل القامة. نعم، حجرة، هذه من حجرات أزواجه، حجرة عائشة. وكان في بيته صلى الله عليه وسلم مخدة، يعني وسادة حشوها ليف، مر للضيف يتكي عليها، مر لأهل الدار، مر ينام عليها، واحدة فقط تتنقل، وسادة واحدة. الآن كان عندنا احنا وسائد، ها؟ كم عندنا مواعين وكم عندنا، الله المستعان. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسوله، ولأن هذه الأشياء لو ظهرت له، نعم، لربما نقصت مرتبته في الآخرة بما عجل له من هذا الخير. ولكن الله سبحانه وتعالى أجل له النعيم العظيم، وكان زاهدا في الدنيا، فلم يؤتى منها إلا فلم يعني يأخذ منها إلا قدر زاده للعبادة. فيمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار. أي والله، تقول عائشة: يمر علينا وكان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيتنا نار. ايش كان يوقد؟ ايش كان طعامهم؟ الاسودان، التمر والماء. من يعيش كذا اليوم؟ من يعيش هكذا؟ نعم. واذا كان له جنه من نخيل وعنب كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته كما قال الشيخ. وكذلك اذا كان له قصر من زخرف ومن الذهب، أما أما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة. وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلة فهذا لما سأل قوم موسى موسى ما هو دونها أخذتهم الصاعقة. نعم بعد الأذان نكمل.
وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلا فهذا لما سأل قوم موسى موسى ما هو دونه أخذتهم الصاعقة. وقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء الآيات. بيّن سبحانه أن المشركين وأهل الكتاب سألوه إنزال كتاب من السماء، وبيّن أن الطائفتين لا يؤمنون إذا جاءهم ذلك، وأنهم إنما سألوه تعنتا. فقال عن المشركين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية. وقال عن أهل الكتاب فقد سألوا موسى أكبر من ذلك إلى قوله ميثاقا غليظا، فهم مع هذا نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا النبيين. فكان فيه من الاعتبار أن الذين لا يهتدون إذا جاءتهم الآيات المقترحة لم يكن في مجيئها منفعة لهم، بل فيها وجوب عقوبة عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا وتغليظ الأمر عليهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا الآية.
انظر كيف تميز النبي صلى الله عليه وسلم عن أنبياء الله عز وجل، كيف قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين إيش ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولما كان في الطائف ورجمه سفهاء الطائف من ولدان وحتى أدميت قدماه الشريفة، جاءه ملك الجبال بإذن الله قال لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين جبلين، يعني يحصل لهم يشبه ما يحصل بالقنابل الذرية أو شيء قريب من هذا، خسف ما يبقى منهم لا عظم ولا لحم ولا شيء. ها؟ فماذا قال النبي؟ لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. أرأيت كيف؟ ولذلك لما خير صلى الله عليه وسلم اختار بقاؤهم كما هو معلوم. ولذلك قال الله تعالى لعلك باخع نفسك أي مهلكها فيما يحصل لهم أو ما هم عليه من كفر، أو ويود لو كانوا مسلمين. وشوف الذي آذى في ابنته أبي بن كعب عبد الله بن أبي المنافق، وأراد أن يلطخ فراشه بما هي تلك العفيفة الطاهرة المطهرة الحصان ابنة أبي بكر الصديق عائشة مطهرة من ما أراد أن يرميها به. لما جاءت وفاته وضعه على ركبته وألبسه شعاره وتفلى يعني على جهة صدره أو لعله يرحم بهذا. منافق، ما أمر وقتها بترك الاستغفار، ثم نزل النهي عن استغفار المشركين منافقين. هل هذه الأخلاق موجودة فينا نحن؟ تجاه أعداءنا، نتمنى إسلامهم، نتمنى هدايتهم، أم ربت فينا الجماعات المسلحة الحقد، يحقد، ينظر فقط كيف يفتك بعدوه، ما ينظر إلى إسلامه. لو كان النبي نظره إلى الفتك بالعدو مطلقا ما قال اللهم أعز الإسلام بأحد، بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فعمر كان أشد الناس عداوة للمسلمين والنبي يدعو له. قام واحد بيمثل طريقة عمر في المنبر أو في كلمة بعد العشاء، أعرف شخص من سنين في الجنوب اللي كان يربون فيها جيش من الإخوان المسلمين في المساجد، تنظيم سري، فقام في آخر كلمة قال اللهم اهدي أمريكا واصلحهم. قاموا عليه قومة رجل أو قام عليه بعض، كيف تقول الله يهدي إلى آخره؟ النبي قال اللهم اهدي دوس، وين دوس وين أمريكا؟ وآتي بهم. ها؟ قال لا تدعو إلا بالفتك بس، لا تدعو بالهداية. عمر الخطاب أشد الناس عداوة، من أشد الناس عداوة للإسلام وأهله، ثم يدعو له النبي حتى يسلم وينصر الإسلام. من الآن يتمثل هذا من المسلمين؟ من يدعو الكفار يقول لهم اللهم اهدهم اللهم اصلحهم؟ نعم، من؟ لا أحد تقريبا. نعم، لو ظهر منهم العداوة مثل القراء، النبي دعا على رعن وذكوان، إذا ظهر منهم يعني الفتك بالمسلمين فيجوز الدعاء عليهم، لكن في نفس الوقت لو دعا لمن يعادي المسلمين بالهداية لما كان مخالفا ليش؟ للسنة. طيب اقرأ.
ولما طلب الحواريون من المسيح المائدة كانت من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذب الله به أحدا من العالمين.
نعم.
وكان قبل نزول التوراة يهلك المكذبين بالرسل بعذاب الاستئصال عاجلا، وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها في الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بل كانوا بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب الله بعضهم ويبقي بعضهم، إذ كانوا لا يتفقون على الكفر، ولم يزل في الأرض منهم أمة باقية على الصلاح. قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك الآية، وقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآيتين. وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين الآيات، والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلباً من كلابه فافترسه الأسد، كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده الآية، فأخبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود، وتارة بغير ذلك، فكان ذلك مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش وغيرهم، فإنه لو أهلكهم لبادوا وانقطعت المنفعة بهم ولم يبق لهم ذرية تؤمن، بخلاف ما عذبهم به من الإذلال والقهر.
انظر النبي كيف ينظر المصلحة. الآن من اتخذ له شخص عدو مسلم، حتى مسلم ليس بكافر، يدعي عليه بني الله يفتك به ويقسم ظهره، لا إله إلا الله، مسلم مثله مسلم يقول لا إله إلا الله، يضحي ويصوب، لكن ظلمه في مسألة، ويدعي عليه أنه يفعل الله به ويفعل. في الأدعية النبي كان ينظر المصلحة، يعني كان ممكن أن يدعو كما دعا نوح بأن لا يجعل في الأرض من الكافرين ديارة، وأن يغرقهم كلهم وأن لا يبقي أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال لما قال له لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم الأخشبين، قال لا تفعل لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله لا يشرك بإيش. هذه الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتأسى به فيها، وننظر لمصلحة الدعوة لا لأنفسنا وعداواتنا وحقدنا، ننظر لمصلحة إيش الدعوة، فنحتاج نربي أنفسنا على هذا. ومما يعين على ذلك الدعاء، قل اللهم آت نفسي تقواها، زكها زكها، قل زكها أنت خير من زكاها، فزكي نفسك بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبه به في المعاملة مع أعدائه، في باب المعاملة مع أعدائه، وانظر كيف تعامل. قال لا تفتك، لأنه في لا زال في ظهورهم ذرية، ربما لعلها تخرج تعبد الله. وبالفعل عكرمة ابن أبي جهل، صحابي كريم، وأبوه فاجر لئيم كافر لئيم، أخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة رضي الله عن عكرمة، صحابي، من سب واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، اللهم ارضى عن عكرمة بن أبي جهل. نعم.
فإن في ذلك ما يوجب عجزهم، والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف عجزها عنها، فإنه يدعوها إلى التوبة كما قيل من العصمة ألا تقدر، ولهذا آمن عامتهم.
نعم.
وقد ذكر الله في التوراة لموسى إنه أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي. بيّن أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الأرض، إذ كان موسى أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له، فأظهر له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض، وكان في ضمن ذلك ومن تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه.
موسى أخذ يراود فرعون ويأتيه وهو يعاند ويدعي أنه الرب الأعلى عياذا بالله، 40 سنة كما قال إمام مالك، أرأيتم كيف هدي الأنبياء مع أعداء الدين، 40 سنة يستنى به 40 سنة حتى يسمع من الحجج والآيات ما يؤمن. وقال الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أصحاب الثورات هؤلاء خرجوا على حكام أولا لم يكن عندهم رسوخ في العلم ليحكموا على كفرهم، وثانيا هب أنهم بالفعل ثبت كفرهم، فلم يكن عندهم قوة ولم يكن عندهم صبر أصلا كما صبر موسى. فانظر موسى لما صبر 40 سنة في آخر الأمر نصره الله بغرق آل فرعون. فهؤلاء كان عندهم صبر موسى، خرجوا في الشوارع وأخرجوا الناس في الشوارع وجعله يقاتلون حكامهم، وموسى ذهب إلى فرعون ما ذهب إلى شوارع بني إسرائيل يعني يحثهم على الخروج على فرعون لأنه استخدمهم في المهن الرذيلة. قال الله له اذهب إلى فرعون، وفي السنة قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية يعني بالمظاهرات وتويتر والخطب الجمعة، قال وليذهب للحاكم يعني يصر له بالنصيحة ويأخذ بيده. فمن الآن يقتدي بموسى نبي الله؟ والله يقول فبهداه مقتده. من يقتدي بأحاديث النبي القائل من رأى من أميره شيئا صلى الله عليه وسلم يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميت جاهلية. فاللي يموت في رابع العدوية مات في رابع العدوية، ومات في الشوارع في الثورات، كيف نقول عليه شهيد وهو خرج على الحكومات؟ والنبي قال وأمر بالصبر على الأمير، وهذا يهمل كلام رسول واحد القدير، فكيف نسميه إذا قتل شهيد؟ والنبي يقول مات ميت جاهلية الذي لم يصبر عن الأمر وخرج عليه. فعلى المسلم أن يقتدي بأنبياء الله ويصبر وينصح وينشر الدعوة ويدعو لولاة الأمر، كما قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وقال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي للسلطان، لأن بصلاح السلطان يصلح البلاد إيش والعباد. وانظروا في ليبيا ومصر وتونس والجزائر وكل البلدان خرجت عن حكوماتها ماذا ولدت؟ شر مستطير وإثم وسفك للدم كبير، ولم يحققوا ما أرادوا. قال العلامة الألباني المحدث انشغلوا عما يستطيعوا إلى ما لا يستطيعوا، يريدون تغيير حكامهم والخروج ولا يستطيعون، أمامهم دبابات وأمامهم، وتركوا الذي يستطيعون يطلبون العلم ينشرون الدعوة مثل النبي ما فعل في مكة، فأظهره الله سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرت الله باتباع شرعه لا اتباع الهوى والمشي مع الأحزاب والقيل والقال والفتن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.